أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصلنا إلى قوله الخيار الحادي عشر، وهو خيار الشركة. فبالنسبة لخيار الشركة، وهذا ترى من تتمة كلام المصنف رحمة الله عليه، سواء قارن في العقد كما لو اشترى شيئا، هذا كله من كلام المصنف، كما لو اشترى فظهر بعضه مستحقا، يعني مستحقا للغير، أو تأخرت بعده بعد العقد إلى قبل القبض، كما لو امتزج المبيع بغيره بحيث لا يتميز، هذا من كلام المصنف رحمه الله. فإذا خيار الشركة، لو نفترض أن المبيع اختلط بغيره في يد البائع وقبل أن يقبضه المشتري، وكان الاختلاط اختلاطا لا يتميز، فالمجموع ماذا؟ فالمجموع يكون حينئذ شركة بين البائع والمشتري. فيقول رحمه الله: سواء قارنت، يعني الشركة، سواء قارنت الشركة العقد كما لو اشترى شيئا فظهر بعضه مستحقا. لا يفرق بين كون المبيع واحدا وبين كونه متعددا. فظهر بعض هذا المبيع على نحو المشاع مستحقا لغير البائع. في هذه الحالة تكون الشركة بين المشتري والبائع، بعضهم بين المشتري وبين ذلك الغير غير البائع، حاصلة من حين العقد، كما لو اشترى شيئا فظهر بعضه مستحقا أو مستحقا للغير، لغير البائع، أو تأخرت بعده، يعني تأخرت الشركة ماذا؟ بعد العقد إلى قبل القبض، إلى قبل القبض. فنفترض أن المبيع امتزج بغيره في يد البائع قبل أن يقبضه المشتري، وإنما حصلت هذه الشركة بعد العقد. من هنا قال: أو تأخرت بعده بعد العقد إلى قبل القبض، كما لو امتزج المبيع بغيره بحيث لا يتميز. فإن المشتري يتخير بين الفسخ لعيب الشركة والبقاء. هذا الطرف الثاني من طرفي التخيير. فالمشتري يتخير بين الفسخ لعيب الشركة، لأجل عيب الشركة، وبين البقاء، والبقاء فيصير ماذا؟ فيصير هنا بعد البقاء، لما يختار البقاء يصير بعد البقاء ماذا؟ شريكا. شريكا ماذا؟ بالنسبة، يعني بالنسبة ما اشتراه إلى الجميع. افترض هو مشتري كيلو، امتزج بثلاثة كيلو من البائع ولا تمييز في البيع، فهلا نسبة ما له إلى الجميع قديش؟ وهكذا، فيصير شريكا بأبي. وقد يطلق على الأول. من هو الأول؟ عند قوله رحمه الله: كما لو اشترى شيئا فظهر بعضه مستحقا، قول المصنف، كما لو اشترى شيئا فظهر بعضه ماذا؟ مستحقا. فظهر بعض هذا الشيء اللي هو المبيع، كما لو اشترى شيئا فظهر بعضه، يعني بعض هذا الشيء اللي هو شو؟ المبيع، مستحقا للغير. يقول: وقد يطلق على الأول ماذا؟ تبعض الصفقة أيضا، يعني كما يطلق عليه الشركة، كما يطلق نعم عليه الشركة يطلق عليه أيضا تبعض الصفقة. وقد يسمى هذا الأمر الذي أوجبته الشركة في الموردين يسمى هذا ماذا؟ عيبا. المورد الأول لو اشترى شيئا فظهر بعضه مستحقا أو تأخرت بعده إلى قبل القبض كما لو امتزج المبيع بغير بحيث لا يتميز. فشاهد الكلام، وقد يسمى هذا عيبا مجازا. الآن لما تقول مجاز نحتاج إلى ماذا؟ العلاقة المجازية في البين. يقول نعم العلاقة المجازية هي مناسبته للعيب في نقص المبيع بسبب الشركة. فالعلاقة المجازية بينها الشارح رحمه الله، هذه العلاقة المجازية التي ببركتها تم تصحيح إطلاق ما نحن إطلاق على ما نحن فيه العيب. المعنى أن الشركة توجب، الشركة ماذا توجب؟ لما هذا الآن المشتري صار شريكا مع البائع أو صار شريكا مع الغير غير البائع، هذه الشركة ماذا توجب؟ الشركة توجب منع المشتري من التصرف كيفما شاء. فإذا أراد أن يتصرف فلا بد له ماذا؟ من أخذ إذن شريكه. فحينئذ تسلط المشتري على المبيع ليس بتسلط تام، فقد فات منه التسلط التام. تفتوا لفوات التسلط التام، نفس فوات التسلط التام هذا نقص في وصف المبيع، كما كان العيب نقصا في وصف المبيع. العيب يتحقق بماذا؟ بنقص الخلقة أو زيادة الخلقة، فقد فات جزء من الخلقة الأصلية في العيب. هذا عيب صحيح، مش هيك تقدم؟ تقدم معنا أن العيب يتحقق بنقص الخلقة أو بزيادتها. فنحن نلاحظ جهة شو؟ نقص الخلقة. نقص الخلقة هي ماذا؟ فوات جزء من الخلقة. من هنا لاشتراكهما في أنهما نقص في وصف المبيع صح حينئذ إطلاق لفظ أحدهما على الآخر، فصح فيما نحن فيه أن يطلق عليه لفظ العيب. من هنا قال وقد يسمى هذا عيبا مجازا ببركة هذه العلاقة المجازية التي تم ماذا؟ إيضاحها. في كل منهما نقص، في كل من العيب وما نحن فيه من الشركة نقص ماذا؟ في وصف المبيع. هذا كان جامعا بينهما. من هنا صح إطلاق البيع على إطلاق العيب على ما نحن فيه مجازا. يقول وقد يسمى هذا عيبا مجازا لمناسبته للعيب في نقص المبيع بسبب الشركة لاشتراكهما في نقص وصف فيه، يعني في المبيع. فصار نقص الوصف في المبيع هو الجامع له. وهو هنا تشوه نقص وصف في المبيع فيما نحن فيه، ما هو فيما نحن فيه من الشركة؟ يقول وهو هنا ماذا؟ منع المشتري من هذه حد عبارة منع المشتري من، اكتبوا فوات التسلط التام، فوات التسلط التام هذا عبارة منع، وهو هنا منع المشتري من التصرف في المبيع كيف شاء، يعني فوات التسلط التام، بل يتوقف على ابن الشريك، فالتسلط عليه ماذا؟ ليس بتام، فكان كالعرب بفوات وصف، فيجبر ماذا؟ بالخيار. يقول رحمه الله: وإنما كان إطلاق العيب في مثل ذلك على وجه المجاز لماذا؟ لعدم خروجه به، يعني لعدم خروج المبيع بما أحدثته الشركة من عدم التسلط التام. فإذا لعدم خروج المبيع بما أحدثته الشركة من عدم التسلط التام. يقول لعدم خروج، يقول وإنما كان إطلاق العيب في مثل ذلك على وجه المجاز، ليش؟ لعدم خروجه به، خروج به عن ماذا؟ يعني خروج المبيع بما أحدثته الشركة من عدم التسلط التام، لم يخرج عن ماذا؟ لم يخرج عن خلقته الأصلية، واضح، لم يخرج بعد على ما هو عليه أبدا. أما بخلاف العيب تقدم معنا نقصان في الخلقة الأصلية أو زيادة في الخلقة الأصلية فليراجع. يقول وإنما كان إطلاق العيب في مثل ذلك على وجه المجاز لماذا؟ لعدم خروجه به عن خلقته الأصلية. ليش؟ لأنه قابل بحسب، لأنه منه، لأنه هذا المبيع، المبيع المختلط بغيره، المبيع المختلط بغيره، هذا المبيع المختلط بغيره قابل بحسب ذاته للتملك منفردا ومشتركا، فلا نقص في خلقته أصلا. نعم، وين النقص؟ بل في صفته على ذلك الوجه، هنا يكمل النقص، بل في صفته، النقص إنما هو ماذا؟ في صفته على ذلك ماذا؟ الوجه. شو ذلك الوجه؟ منع المشتري، هذا اللي حكينا، حط سطر تحته الى قول بل يتوقف على ابن الشريك، منع المشتري من التصرف في المبيع كيف شاء بل يتوقف على ابن الشريك، واربط هالسطر مع قوله على ذلك الواجب. هذا تمام الكلام في خيار الشركة. الخيار الثاني عشر، واضح يا اخوان؟ الخيار الثاني عشر هو خيار تعذر التسليم. خيار تعذر التسليم، فلو تبايع كل من البائع والمشتري على شيء وظن منهما أن هذا الشيء محجور على تسليمه، بعد ذلك عجز البائع عن التسليم، كما لو غصبت العين، سرقت هذه العين المبتاعة، سرقت، والسارق والغاصب معروف، لكن البائع لا يستطيع أن ينتزعها منه، أو أن نعم لأنه ما قادر يصلوا حتى يسترجع العين ويسلمها، لأنه ما نحن فيه كما سيأتي أن البائع يعجز عن تسليم العين إلى المشتري. يقول أيضا أو أنه باع عبدا مطلقا، مطلقا يعني مرسلا، يذهب حيث شاء بدون رقيب، لكن هذا بيرجع، يعني باع عبدا مطلقا أو كما لو باع دابة مرسلة، هذه الدابة مرسلة ترعى كيفما شاءت. بعد ذلك سبحان الله العبد أبق، الدابة شردت، ففي هذه الحالة يتخير بعض، وهذا لا يقدر على تسليم المبيع إلى المشتري، فللمشتري الخيار. ليش؟ لأن الفرض أن المبيع لم يتم قبضه بعد من قبل المشتري، فما دام أن المشتري لم يقبضه يكون ماذا؟ المبيع مضمونا على البائع. يقول رحمه الله: الثاني عشر خيار تعذر التسليم، فلو اشترى شيئا ظنا إن كان تسليمه بأن كان طائرا يعتاد عوده. هذا الطائر يعتاد عوده مثل هذا الحمام وما أشبه ذلك، يقول: أو عبدا مطلقا، يعني عبدا مرسلا يذهب حيث شاء بغير رقيب، أو دابة مرسلة كذلك ترعى كيفما شاءت، ثم عجز بعده. كيف العجز؟ بأن أبقى يعني العبد وشرد الدابة ولم يعد الطائر ونحو ذلك. في هذه الحالة تخير المشتري، لأن المبيع قبل القبض مضمون على البائع. فحينئذ عجز البائع بعده، تخير المشتري بماذا؟ لأن المبيع قبل القبض مضمون على البائع. بعد ذلك يقول رحمه الله: ولما لم ينزل ذلك منزلة التلف، في هذه الصورة لو أبقى العبد كما في المثال، أو شردت الدابة، أو لم يعد الطائر، لما لم ينزل ذلك منزلة التلف، لأنه إذا نزل منزلة التلف ما هي النتيجة؟ أن العقد انفسخ. فلما لم ينزل ذلك منزلة التلف لينفسخ العقد، لإمكان، يقول: ولما لم ينزل ذلك منزلة التلف لإمكان الانتفاع به على بعض الوجوه، جبر بالتخيير. المشتري يا إخوان يمكنه أن يتصرف بالمبيع بما لا يتوقف على قبضه، إيجاب قبول حصل، لكن قبل أن يستلمه المشتري أبقى هذا العبد، أو شربت هذه الدابة، أو هذا الطائر لم يعد، فله أن يتصرف بالمبيع بما لا يتوقف على قبضه. مثلا بالنسبة للعبد تقدم هذا، كأن يعتق العبد كفارة، يعتقه في كفارة، أو يبيع المتعذر تسليمه، يبيع ماذا؟ مع الضميمة أو المصالحة ونحو ذلك، فحينئذ يمكن الانتفاع به على بعض الوجوه، فلا معنى لانفساخ العقد حينئذ، ما دام ماذا؟ ما دام هناك إمكانية الانتفاع بالمبيع على بعض الوجوه. نعم، باعتبار الضرر على المشتري، فحينئذ يجبر ذلك بالخيار. فيقول: تخير المشتري لأن المبيع قبل القبض مضمون على البائع، والبائع في الفرع عجز ماذا؟ عن تسليمه، فحينئذ لم يقبضه المشتري، لم يقبض المبيع المشتري. ولما لم ينزل ذلك منزلة التلفي، ليش لم ينزل منزلة التلف؟ هذا لإمكان الانتفاع فيه على بعض الوجوه، جبر ماذا؟ جبر بالتخيير. فإن اختار التزام البيع صح البيع فيه، فلا معنى لانفساخ العقد. إلى هنا واضح؟ ثم يقول رحمه الله: وهل له الرجوع بشيئين؟ يعني لو التزم المشتري بالعقد هل يرجع بالقرش؟ ليش؟ لأنه المبيع لما تعذر تسليمه هذا إلى ماذا أدى؟ أدى إلى نقصان قيمة المبيع. هذا المبيع المتعذر تسليمه أنقص قيمة من غيره من المقدور على تسليمه. واضح؟ في هذه الحالة له القرش. يقول بعد كلمة وهل له الرجوع بشيء، بعد عبارة بشيء حطوا عليه من سؤال حتى لا أحد يشوش ذهنه. يقول يحتمله، يعني يحتمل الرجوع، بعد عبارة يحتمل حطوا فاصل، موجود الفاصل. فإذا وهل له الرجوع بشيء عليه من سؤال، يحتمله، يحتمل ماذا؟ الرجوع. لكن سيأتي منه رحمه الله بأن هذا الاحتمال ضعيف. ليش؟ لأن الأرش كما تقدم إنما هو في مقابلة ماذا؟ الأرش في مقابلة العيب، العيب المتحقق بنقص ماذا؟ الخلقة فيه أو زيادتها. هو ما نحن فيه ليس كذلك، معنى نقص الخلقة ولا زيادة، فلا معنى للأرش حينئذ. يقول يحتمله، ويأتي منه إن شاء الله تعالى تضعيف هذا الاحتمال، لأن فوات القبض سيأتي منه رحمه الله ضعف هذا الاحتمال، لأن فوات القبض نقص حدث على ماذا؟ على المبيع قبل القبض. واضح؟ هذا توجيه احتمال الرجوع بشيئا، هذا توجيه الأرش. لأن ليش يحتمله؟ لأن فوات يحتمل الرجوع. ليش يحتمل الرجوع؟ لأن فوات القبض نقص حدث على المبيع قبل القبض فيكون مضمونا على البائع. يقول المصنف الشارح رحمه الله ويضعف هذا الاحتمال، يعني بأن الأرش هذا الاحتمال ضعيف. ليش؟ بأن الأرش ليس في مقابلة مطلق النقص. لا، الأرش في مقابلة ماذا؟ العيب المتحقق بنقص الخلقة أو بزيادتها فقط. ويضعف بأن الأرش ليس في مقابلة مطلق النقص لأصالة البراءة، هذا واحد. وعملا بمقتضى ماذا؟ العقد. شو مقتضى العقد؟ الوفاء به. شو مقتضى العقد؟ الوفاء به لأصالة البراءة. وعملا بمقتضى العقد بل في مقابلة العيب المتحقق بنقص الخلقة أو زيادتها كما ذكر، وهو هنا منفي. إلى هنا واضح؟ هذا فيما يتعلق، اسمحوا لي أنه نخلص الخيار. هذا الخيار الثاني عشر، ما فيهم شيء. الخيار الثالث عشر خيار تضعهم الصفر. يقول كما لو اشترى سلعتين، حطوا تحت سلعتين صفر، أو صفحة. خليهم شيء. بس المهم أني لي غاية في نفسي الآن. خيار تبعض الصفقة كما لو اشترت سلعتين فتستحق إحداهما. طبعا لا فرق بين السلعتين والسلعة الواحدة. حينئذ لو اشترى شيئا واحدا او اشترى متعددا ثم ظهر ان بعض المبيع مستحق للغير او تلف بعض المبيع في يد البائع بحيث كان للتالف قسط من الثمن، فالمشتري له ماذا؟ له خيار تبعض الصفقة. لماذا؟ لأن إيجاب العقد يعني إلزام العقد، لأن إيجاب العقد يعني إلزام العقد. هذا إلزام العقد وإيجاب العقد على المشتري ضرر. إذ أقدم على شو؟ أقدم المشتري في هالمعاملة، أقدم على ماذا؟ على أن يسلم. أقدم على ماذا؟ على أن يسلم، يعني يبقى على أن يسلم له المجموع. والصفقة تبعضت فلم يسلم هذا المجموع. فحينئذ لا ضرر ولا ضرار، فللمشتري في هذه الصورة الخيار. يقول خيار تبعض الصفقة كما لو اشترى سلعتين فتستحق إحداهما، فإنه يتخير بين التزام الأخرى، يعني السلعة الأخرى، بين التزام الأخرى بقسطها من الثمن والفسخ فيها، يعني يتخير بين التزام الأخرى بقسطها من الثمن والفسخ ماذا؟ فيها. ولا فرق في الصفقة المتبعضة بين كونها متاعا واحدا فظهر استحقاق بعضه، أو أمتعتان. يعني الصفقة المتبعضة كونها ماذا؟ أمتاعا أو أمتعة متعددة. فإذا ولا فرق في الصفقة المتبعضة بين كونها متاعا واحدا فظهر استحقاق بعضه، أو أمتعة كما مثل هنا المصنف رحمه الله، شو قال؟ سلعتين، فصار في عندنا تعدد، فالمتاع متعدد وليس واحدا. وعندكم بالهامش تحت بيقول وكذلك لو اشترى سلعة أو سلعتين وتلف بعض المبيع. طبعا هذه إشارة إلى ماذا؟ هذه الحاشية أو هذا الهامش، حطوا بالي لليل إنه في مقابل الاستحقاق، في مقابل الاستحقاق، مش لما قال المصنف فتستحق إحداهما كما لو اشترى سلعتين فتستحق إحداهما، فلما عندكم بالهام يشتري بيقول وكذلك لو اشترى سلعة أو سلعتين وتلف بعض المبيع، تلف هذا في مقابل ماذا؟ الاستحقاق، والحكم واحد. واضح؟ لماذا لا فرق؟ يقول لأن أصل الصفقة البيع الواحد، سمي البيع بذلك لماذا؟ لأنهم كانوا يتصافقون بأيديهم إذا تبايعوا، يجعلونه، يجعلون ماذا؟ يجعلون هذا التصاحب دلالة على الرضا به، يعني بالبيع. ومنه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعروة البارقي لما اشترى الشاة: بارك الله لك في صفقة يمينك. وهذا تقدم منا مرارا وتكرارا، فليراجع فيما سبق خبر عروة البارقي. قال: قدم جلب فأعطاني النبي صلى الله عليه وآله وسلم دينارا فقال: اشتري بها شاة. فاشتريت شاتين بدينار، فلحقني رجل فبعت أحدهما منه أو إحداهما، إحدى الشاتين منه بدينار. هذا شو عمل؟ رجع الدينار وأتى بشاة. ثم أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشاة ودينار، فرده علي وقال: بارك الله لك في صفقتي يمينك. يقول: لما اشترى الشاة: بارك الله لك في صفقتي يمينك. يقول: وإنما خص من الذي خص المصنف رحمه الله، خص تبعض الصفقة هنا بماذا؟ بالسلعتين، يعني التعدد. ليش؟ لإدخال الواحدة في خيار الشركة. هناك لما قال: كما لو اشترى شيئا فظهر بعضه مستحقا وإلى آخره. وإنما خص بعض الصفقة هنا بالسلعتين. ليش؟ لإدخاله الواحدة في خيار ماذا؟ الشركة. اكتبوا. قال سلطان العلماء رحمه الله بسرعة. قال سلطان العلماء رحمه الله: وفيه يعني إشكال إيراد على ما ذكره الشارح رحمه الله، وفيه أن ذكر العدد أول شيء ذكر العدد هذا تمثيل لا تخصيص في جانب الزيادة والنقيصة. وفيه أن ذكر العدد بسرعة تمثيل من باب المثال، يعني تمثيل لا تخصيص في جانب الزيادة والنقيصة. بعد على أن مفهوم العدد ليس بحجة، إذا كلام سلطان العلماء رحمه الله. وفيه أن ذكر العدد تمثيل لا تخصيص في جانب الزيادة والنقيصة، على أن مفهوم العدد ليس بحجة. طيب، يقول: وإنما خص تبعض الصفقة هنا بالسلعتين لإدخال الواحدة في خيار ماذا؟ الشركة. طيب، تدخل في خيار الشركة، بس كل واحدة تبعض الصفقة بواحدة وأنها مستحقة للغير، فهذا شو؟ فعلا الصفقة تبعض، فيأتي فيه ما تقدم ماذا؟ في الشركة، في خيار الشركة. فالواحدة حينئذ تدخل في خيار الشركة. يقول: ولو جعل، يعني المصنف رحمه الله، موضوع تبعض الصفقة أعم، يعني أعم من السلعتين والواحدة كما هو، يقول: كان أجواب. وإن اجتمع حينئذ، مش قلنا إنه والله المصنف خص تبعض الصفقة بالسلعتين، ليش؟ لإدخاله الواحدة في خيار ماذا؟ الشركة. يقول: ولو جعل موضوع تبعض الصفقة أعم من السلعتين بحيث يشمل ماذا؟ السلعة الواحدة كما هو، كان أجود. وإن وصلية، يعني حتى لو اجتمع، وإن اجتمع حينئذ في السلعة الواحدة خياران، حطوا نقطتين، شو هم الخياران؟ خيار الشركة وتبعض ماذا؟ الصفقة. واضح يا إخوان؟ أحد عنده إشكال على العبارة؟ فقد تجتمع، هذا تقدم أيضا مرارا وتكرارا، فقد تجتمع أنواع الخيار أجمع في مبيع واحد لعدم التنافي. وين تظهر الفائدة؟ تظهر الفائدة كذلك. أحسن فاكتب أحسن، وتظهر الفائدة في إصغاء أحدهما دون الآخر كما تقدم، وتظهر الفائدة في إسقاط أحدهما دون الآخر كما تقدم. فلو أسقط خيار الشركة يبقى له خيار ماذا؟ ولو أسقط خيار تباعد الصفقة يبقى له خيار ماذا؟ فلو أسقط كلا الخيارين الرابع عشر خيار التفليس، تسمحها او نرجئها؟ الرابع عشر خيار التفليس ياتي ان شاء الله تعالى.